نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فوقفت بكم في المجلس الماضي وهو المجلس الخامس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وقفت بكم في ذلكم المجلس في مشاركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا في بناء الكعبة، وفيما ذكرت في ذلك المجلس أن مشاركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا في بناء الكعبة ما يدل على خلق عظيم تخلق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خلق محبة الخير للغير، وخلق التعاون والمشاركة على البر والتقوى. وأي عمل شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه من أعظم الطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات، قصدا ووسيلة. لاحظ هذا، أي عمل اشترك فيه رسول الله، شارك فيه رسول الله المشركين، ليس لتشييد صنم ولا لتقديس وثن ولا اجتماع على ناد من أندية اللهو والمجون يشرب فيه الخمر وترتكب فيه الفواحش، لكنها مشاركة في تعظيم بيت الله المعظم في بناء الكعبة. ورب قائل يقول: لربما جمعوا في بناء الكعبة من مهور البغايا وأثمان الخمور. فأقول: كانت قريش من أحرص العرب في ألا يبنى بيت الله إلا من أطيب الكسب. إيش الغاية التي شارك فيها رسول الله المشركين؟ ما المقصد؟ تعظيم بيت الله، بناء الكعبة التي أوشكت في ذلك الزمان على أن تتهدم بتلكم الأخشاب من السفينة الرومية التي تحطمت على بحر الشعيبة. هذا القصد. إيش الوسيلة التي تبعوها؟ ما كانوا يجمعون لبناء الكعبة إلا من أطيب كسبهم، فشارك رسول الله حتى قبل نزول الوحي
وهو الذي عصمه الله تبارك وتعالى حتى قبل البعثة من أي أمر من أمور الجاهلية. فلما كان الأمر كذلك شرح الله صدره لمشاركة قريش وهم مشركون في تشييد البيت المعظم، وهذا فيه أكثر من دلالة أو دلالة بالنسبة لقريش تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا أنهم كانوا يثقون به، ولذلك جعلوه مشاركا لهم في بناء الكعبة. وثانيا لعفافه، حيث لم يتنجس صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه مما، ولم يقترف شيئا من أمور الجاهلية. وهذا من النصوص التي سقتها إليكم من كتاب قلت من أكبر ما كتب في الشمائل والسير، وهو كتاب الرصف بما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ووصف للعاقول، حيث قال: لا والله ما عبد رسول الله صنما قط. ولما جاءوا لوضع الحجر الأسود، وأنا ألخص، تنازعوا حتى أشهروا السيوف على بعضهم وكادت أن تقع مقتلة، فقالوا: نحكم أول طالع. أرجو أن نتنبه لبعض الوقائع. أنا أعلم أن بعض الوقائع قد طرقت أسماعنا وأسماعكم ونحن أطفال صغار، لكن مسموعاتي الكبار ليست كمسموعات الصغار، والأمل كبير في أن تقرن مسموعات الكبار إيمانا مستقرا في القلوب قويا، فتتحول تلكم الوقائع في السير والمغازي إلى بلسم شاف يشفينا ويكفينا بعد كتاب الله، ويكفي من سننطلق فيهم ونتحدث إليهم وندعوهم، ونرجو الله تبارك وتعالى أن نكون سنة حسنة لهم، زوجات، أمهات، ذرية، جيران، على مستوى الأسرة، المجتمع، الأمة. عندما أوشك الشيطان أن يوقع بينهم العداوة وأن يستلوا سيوفهم ويقطعوا رقاب بعضهم، قال بعض كبرائهم وحكمائهم: نحكم أول طالع علينا. وإذا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يطلع، فقالوا: رضينا، هذا الأمين، رضينا بالأمين. فيه سيرة يعرفونها، ولذلك طلبوا تحكيمه وشهادته. لو كان شابا أكرم الله السامعين، صائعا ضائعا تائها، ما يشهد له بصلاة الجماعة، ولا يشهد له بالعفاف، ولا يشار إليه بالأمانة، والله ما حكموه، ما حكموه. قالوا: كيف تحكمون رجل في دمائكم، ثمل يبيت على الخمور ويصحو على المخدرات والمفترات، وارتياد أندية اللغو والباطل والبغايا، ما تحكمونه؟ لكن يعرفون تماما من سيرته أنه رجل يرجع إليه في الملمات، رجل دائما مع ذي رحمه، كل أسبوع ما عند أعمامه، عند أخواله، عند أجداده، عند جداته، عند أخواله، عند خالاته. فإذا نزلت داهية من الدواهي وكارثة من الكوارث، ما يبحثون عن رجل 24 ساعة الدخان في يده، ولا مجرب عليه المعاكسة ولا المشاكسة، ولكن يبحثون عن رجل أمين، رجل عفيف. ولذلك ما قالوا محمد، لاحظ كلنا يحفظ هذه الحادثة، ما قالوا عندما التفتوا فرأوا رسول الله قادم، ما قالوا رضينا بمحمد، قالوا رضينا هذا الأمين، رضينا بالأمين. لسان الحال أبلغ من المقال يا عباد الله. أما الواحد يجيني في الصف الأول جزاه الله خير ويطلق لحيته جزاه الله خيرات، وبعدين يضع سيارته خلف السيارات خارج المسجد، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو تدين صحيح، ما هو تدين صحيح أبدا. هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا الأمين، رضينا بالأمين. فجاء الأمين، لاحظ الآن، جاء الأمين، جاء الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في مثل هذه المعمعة لو طرحنا رأيا على مذهب الديمقراطيين الذين قد يرضون بالشيوعية دون الإسلام باسم الديمقراطية، لو قلنا لهم الآن اقتتلوا عند الحجر الأسود أو كادوا يقتتلون، هاتوا بالديمقراطية نصوت، لقالوا نشوف الأكثر عددا هم قرشي القريش ولا أسد ولا خزاعة ولا، هذا مقتضى الديمقراطية العصرية. إن أراد الاشتراكيون في البلد أن يحكموا بالاشتراكية قالوا كم في المية تصويت، كم في المية؟ 80%، احكمونا بالاشتراكية. سبحان الله، محاضرة في ناد من أنديتنا، ها، نريد أن نأتي بهذا العلماني. يا أخواننا متحيرون، انقسموا الناس إلى قسمين، قالوا بعضهم علماني له خلفية علمانية معروف يتهجم على الذات الإلهية في أبياته الشعرية، وإن أظهر لنا الآن عقلا وحكمة وحصافة، لكن انظروا هذا قبل 20 سنة، هذا الكتاب يستهزئ بالإسلام، هذا الكتاب ثاني يهجم على ذات الإله، هذا الكتاب الثالث يستهزئ بالسنة. قالوا خلي بالتصويت، نصف الموجودين في هذا المكان قالوا احضروه يحاضر، والنصف الثاني قال لا لا يا أخواننا، نحن ترى نخاف من بطشة المتدينين، وهم أكثر عباد الله المتطوعين في بلد التطوع والتدين والعقيدة، لله الحمد والمنة. هذا ما في تصويت، هذا ممنوع التصويت، ممنوع التصويت. بل ينبغي أن نراجع، نقول لا زال هذا المحترم على فكر علماني خبيث ولا تاب منه. مهو نصوت نصفنا يقول خلوه يجي حاضر فينا والنصف الثاني أبدا، هذا ما هو ممنوع. إيش تقترحون؟ لقالوا نشوف عدد القبائل الأكثر إيش تقول. ما ينتهي هذا الأمر إلى قيام الساعة، العددية المرتبطة بالعصبية ما تنتهي إلى أن يبيد البرية، أن تبيد البرية. إذن إيش عندك يا أمين، يا أمين، يا صادق، شو عندك وإيش عندك، إيش عندك من حلول لهذه المعضلة؟ انظر إلى عندما يربي الإنسان نفسه على العدل ينطق بالعدل، وعندما يربي نفسه على الفضل ينطق بالفضل، وإذا كان يربي نفسه على الأمانة ينطق بالأمانة، وإذا كان يربي نفسه على الصدق ينطق بالصدق. فكيف بك وهذا يربيه الله ويصنعه على عينه ليكون عبقريا ليكون فلتة ليكون نبي الأمة. جاء بقطعة قماش ووضعها في وسط القبائل المتنازعة، شيء يسير على لغة العامة بسيط لكنه استعمال خاطئ. هل يسير تفتق عنه ذهنه وشرح الله إليه صدره فقال ائتوني بقطعة قماش؟ وهلموا يا رؤساء القبائل، لو أحكمنا وقائع السيرة تطبيقا وتشربت بها قلوبنا والله ما كثرت حالات الطلاق إلى 40%، لا سيما عندكم في جدة. 40% شيء مفزع ومخيف، لكن أقول ضعف تطبيق القرآن وتطبيق السنة والعمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثرت حالات الطلاق. وانتدبت رؤساء القبائل وأمسك كل واحد منهم بطرف الثوب، فلما رفعوه وضع الحجر الأسود بيديه الشريفتين، وضع الحجر الأسود بيديه الشريفتين. فعندما يدعى أحدنا للتحكيم حكما من أهله وحكما من أهلها، من الشارع للبيت مباشرة يقول لا اصبر يا أخي لو سمحت، من المسجد يقابل يقول لك تكفى والله في مشكلة عويصة بيني وبين زوجتي، ما في إلا الطلاق أو الانتحار، أنا أفكر في الانتحار وهلم بنا. قل له اصبر شوية الآن، إيش الآن مغرب؟ أناشدك الله أن تصبر إلى الغد حتى أفكر في المسألة، أفكر في القضية، فكر وقدر، ها، وخذ العظات والعبر واعتبر، وقل إن قلت كذا سيغضب أهل الزوجة، وإن قلت كذا سيغضب أهل الزوج، وإن قلت كذا ستغضب الزوجة، وإن قلت كذا سيغضب الزوج. وقوم استخير الله تبارك وتعالى عن الحل العملي في الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين. ممكن يصير انتحار، ممكن يصير قتل، ممكن يصير طلاق، ممكن تصير فتنة، والفتنة أشد من القتل. وفي الغد قد يشرح الله صدرك لتأليف القلوب وجمع الصفوف، وعند ذلك تقول متى آتيكم، بعد العصر أو بعد المغرب؟ أنا في أتم الاستعداد. لكن الإشكال العشوائية، العشوائية تضرب أطنابها في حياتنا إلا من رحم ربنا، ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. وفي هذا يقول هبيرة ابن أبي هبيرة: ولما رأينا الأمر قد جد جده ولم يبق شيء غير سل المهند، رضينا وقلنا العدل أول طالع يجيء من البطحاء من غير موعد، ففاجأنا هذا الأمين محمد فقلنا رضينا بالأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ما معنى الوحي؟ الوحي لغة هو الأمر الخفي والسريع. الوحي لغة هو الأمر الخفي والسريع، وشرعا هو ما ينزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله من أنباء الغيب والأحكام والشرائع. وشرعا هو ما ينزله الله تبارك وتعالى من أحكام، من أنباء الغيب والأحكام والشرائع. وهذا لا يكون إلا بهذا المعنى إلا لنبي. فما يتحمس الإنسان، ولا يحل أن يتحمس لشيخ أصاب الحق برأي سديد ورشيد يقول الله أكبر هذا وحي، الله أكبر هذا يدل على انحراف في العقيدة، هل تعتقد فيه النبوة؟ لكن قل شرح الله صدره، يسر أمره، رأي صائب لعله لحفظه للقرآن، لحفظه للسنة، تفتق ذهنه عن حل ناجع ورأي سديد. ودعك من هذه الألفاظ، وينجر نحو هذه الألفاظ بعض الألفاظ كلفظة العصمة. وفي الإكثار من الدعاء بالعصمة نظر باعتبار ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن العصمة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هناك حوادث وقعت قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما صح من تلكم الحوادث إحدى روايات عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، لكن ليست في البخاري ومسلم، وإنما رواها ابن سعد في كتاب الطبقات بإسناد صحيح، مو عائشة، أنا قلت عائشة، في إحدى روايات نزول الوحي على خديجة رضي الله عنها حين نزل الوحي على رسول الله وتوجه رسول الله إلى خديجة كما سيأتي تفصيله. إحدى الروايات قال: يا خديجة، إني أرى أسمع صوتا وأرى ضوءا. هذه رواية صحيحة رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى. يا خديجة، إني أسمع صوتا وأرى ضوءا. فمن الإرهاصات ومن دلائل النبوة قبيل نزول الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم رؤيته لضوء وسماعه لصوت. ومما صح قبل نزول الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن حجرا بمكة كان يسلم عليه، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة، إني لأعرفه الآن. للمرة الثالثة على السنة، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لأعرفه الآن. وفي هذا يقول إبراهيم بن يعقوب السعدي: أنا الحجر المسلم كل حين على خير الورى فلي البشارة، وتلك مزية من فضل ربي خصصت بها وإن من الحجارة. يريد قول الباري جل جلاله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أين موقع هذا الحجر؟ عندما يخرج الخارج ما بين الصفا والمروة يوجد باب يسمى باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب قديما كان من عهد رسول الله، وكان يخرج منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى دار خديجة، ودار خديجة بنت خويلد رضي الله عنها يوجد على طريق الدار التي ولد بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدار التي ولد بها رسول الله يشهد كثير من العلماء وغيرهم من أهل مكة أنها هي الدار التي يوجد بها أو توجد بها المكتبة، اليوم مكتبة الحرم، عند سقيا زمزم، عند سقيا زمزم. هذه الدار التي ولد فيها رسول الله بجوارها دار خديجة رضي الله عنها، وهي الدار التي كان ينزل جبريل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بجوار دار خديجة يوجد دار أبي بكر الصديق، أمام دار أبي بكر الصديق توجد دار يخرج منها حجر ناتئ أمام دار أبي بكر الصديق، دار كان يخرج منها حجر ناتئ. يقول المحدث والمؤرخ المينشي، ويقال المينجي وهو أحد العلماء، يقول: أدركت أهل مكة وهم يشيرون إلى الحجر ويقولون: هذا الحجر الناتئ أمام دار أبي بكر هو الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي هذا الحجر إلى آخر القرن الثامن، حيث رآه تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي المتوفى سنة 32 و800، حيث رآه التقي الفاسي محمد بن أحمد الفاسي المتوفى سنة 32 و800، قال: رأيت الحجر بعيني أمام دار أبي بكر الصديق، والناس يقولون: هذا هو الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان قد قال القاضي عياض رحمه الله، قال: يقولون إن الحجر المسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحجر الأسود، لكن التقي الفاسي ذكر كلام القاضي عياض بصيغة التمريض بعدما قرر ما هو مقرر ومحرر عند أهل مكة علماء وغيرهم، وأنه الحجر أمام دار أبي بكر. قال: ويقال بصيغة التمريض: ويقال إن الحجر الأسود هو الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا إيقاظ عقدي، عرفنا أن هذا مكان المولد، وعرفنا أن هذا بئر عثمان، وعرفنا أن هذا جبل عينين، وأن هذا جبل الرومات، وبعد، أما بعد، وعرفنا أن هذا الغار هو الغار الذي كان يتحنث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفنا أن هذا غار ثور الذي اختبأ فيه رسول الله، أما بعد، جزاك الله خير ممن يريد أن يحافظ على التراث وأن يحفظ مثل هذا الموطن، هذا شيء طيب حتى يتعظ الناس، وهي العظة والعبرة. عندما أراد الوليد بن عبد الملك أن يهدم حجرات أمهات المؤمنين ويوسع المسجد النبوي، استشار الفقهاء السبعة من التابعين بالمدينة، قال: إيش رأيكم؟ قال: لا تهدوا. قالوا بلسان واحد ورجل واحد: لا تهدم حجرات أمهات المؤمنين، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لنأتي كل موسم فننبطح ونطرح ونتبرك: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا والله، قالوا: اتركها كما هي ليأتي الحجاج والزوار فينظرون إلى عيش رسول الله وإلى بيوت رسول الله فترق قلوبهم وتتزكى نفوسهم ويتعظون بعيش نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا خالف رأيه مهد: وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومنذ ذلك الحين دخل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عفى الله عنا وعن، نعم، لتبقى مأثرا وذكرا. لكن انتبه، لا انبطاح لا اطراح لا تمسح لا تبرك، لأننا نعتقد أن البركة من الله عز في علاه. فورا ارجع إن أردت البركة إلى الله عز في علاه الذي بيده كل شيء وأمره بين الكاف والنون. نعم، احضر لي شعرات، يقولون في شعرات في أحد المتاحف البريطانية مخضبة، هات لي الشعرات وأثبت لي أنها شعرات رسول الله، أتبرك بها، أقبلها، أقبلها، نقبلها، نتبرك بها، لكن من يثبت؟ تقول المنبر ورد عن الإمام أحمد أنه وضع على الرمانة كذا، قال سئل: يا أخي هذا المنبر هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المنبر الذي ارتقاه عليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى نقول لامس جسده المبارك الشريف خشب المنبر، فنحن نأتي نتمسح بهذا المنبر، ما بقي شيء، المنبر احترق وذهب وجدد عشرات المرات، بارك الله فيك. فإن أردت أن تنظف وأن تمسح، ها نعم، لكن انتبه انتبه انتبه، ترى الناس يتبركون يعتقدون في هذه الأمور ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، كما الحال في مسجد الجن بمكة وقبر خديجة رضي الله عنها. إيش يفعلون؟ يتمرغون بالتراب، يلحسون ويلعقون التراب، تراب المعلاة، ومسجد الجن يضعون عرائض معاريض وأوراق ويكتبون كتابات بالمرسام في الجدران ويتمسحون ويتبركون ويبكون. هذا ليس من الإسلام في شيء ورب الكعبة. فإن أردت يا محب التراث والميراث، إن أردت أن يبقى هذا على ما هو عليه جزاك الله خير، لكن انتبه لأصحاب العقيدة السلفية الذين يقولون يضربوا عليه لأنه كثرت الخرافات والخزعبلات. نقول ما في حرج أن يبقى هذا المعلم كما هو، لكن حتى لا يأتي الجهلاء ويتمسحون ويتبركون، ويأتي السفهاء فيبيعون. عندنا عند جبل أحد صار تجارة، العيال الصغار بالعشرات وبالمئات، كل واحد ماسك له كيس ترابي عند جبل أحد بريالين بريالين بثلاثة ريالات، بالبركة بالبركة، وعند البقيع بالبركة، والله أعلم من أين جاءوا بتلك الأتربة. وسمعت أن الناس والحجاج والزوار يأخذون فيجعلون هذا في بلور، من هنا يأتي الانحراف في العقيدة، يجعلونه مثلا في مسجد بلور، يقولون هذا من جبل أحد، هذا من البقيع، هذا من عندي تراب قبور أمهات المؤمنين في بلور في المسجد، كلما دخلوا وخرجوا بالألوف وبالمئات. ورأينا هذا في بعض البلاد الإسلامية بأعيننا وبأعين رؤوسنا، حتى سألت مرة من المرات في إحدى البلاد: إيش يفعلون هذول بالألوف يا أخوانا، عشرات الألوف؟ قال: يدخلون يتبركون ببعض الأتربة وبعض هذا، قد جلبوها من مكة أو جلبوها بالمدينة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن أراد إحياء التراث والإبقاء على هذه المعالم، يجب عليه أن يحرص أكثر من هذا 100 مرة على العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال زوروا كذا معلم كذا، ولكن قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، وهذا أمر جربته عندنا في مسجد الإجابة بالمدينة. كثير ممن يخالفنا في العقيدة من بعض البلاد الإسلامية، وأنتم تعرفون هذا، يرتادون مسجد الإجابة بالألوف، بعشرات الألوف. جربت فيهم تجربة، تحقق لي فعلا أنهم ينظرون إلينا معاشر أهل السنة نظرة غير صحيحة، يظنوننا نبغض أهل البيت. ولذلك جربت تجربة عملية معهم، بعض المواعظ التي نكلف بها من التوعية الإسلامية ومركز الدعوة ما أتكلم فيها بموعظة، لأنه معروف من يوم تمسك الميكروفون يهربون يهربون، يقولون وهابية معناها وهابية تساوي كفار مرتدين، فجربت معهم شيئا آخر، وهو أجعل الموعظة صلاة وسلاما على رسول الله. ما حد يتحرك، لا سيما من أئمتهم الكبار، ما حد يتحرك، ينبهرون يندهشون. لماذا؟ لأنهم غذوا بأن أهل السنة يبغضون أهل البيت، وهذا من الافتراء. والله ما أحد يحب أهل البيت كما يحب أهل السنة، لأنه أهل بيت من؟ أهل بيت سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين. كيف يبغضون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي، وأوصيكم كتاب الله وعترتي. كيف يبغض؟ لكن قد غذوا بأن هؤلاء الوهابية هنا يبغضون آل البيت. ولذلك عندما تقول اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأزواجه وذريته، يفزعون وينبهرون، يقولون: إيش هذا؟ نحن كنا نظن الوهابية يبغضون. حتى تعلم أنهم يغذون بالخطأ والخطيئة والخطيئات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. كما أن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله ليس من شعار أقوام يسمون بالوهابية، لكنه من شعار المسلم. أبدا معلم من معالم عقيدته وإيمانه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ولذلك نقول للإخوة المتسننين والمتمسكين، نقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم وفي غيركم. إذا رأيتم من يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في دعائه ويقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، قال هذا خرافي، ما يقول يا الله. طيب يا أخي، أنت ما نسيت حديث كعب بن عجرة الذي رواه إسماعيل القاضي: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ إلى أن قال كلها. قال: شوف، كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي، كلها. بعدما ذكر ربعها نصفها، قال: يكفك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. أول ما بدأ به رسول الله الرؤيا الصالحة، وفي لفظ صحيح في البخاري الصادقة، الصالحة وفي لفظ صحيح الصادقة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أي ما كان صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة يرى رؤيا إلا تحققت في العيان وكأنها انبلاج الصبح. ورؤيا الأنبياء وحي كما ورد في الحديث الصحيح، رؤيا الأنبياء وحي. وإذا رأى الإنسان رؤيا فمن السنة ما يقصها على أي أحد، لا يقصها إلا على عالم أو ناصح أو واد بالواو والألف والدال، أي ذي ود أو ذي رأي. فين الدليل؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قولي لا يقصها إلا على عالم أو ناصح، لما رواه الحاكم في المستدرك والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ألا يقص المسلم رؤيا إلا على عالم أو ناصح أو ذي ود، يعني يحب، وإلا لو كان الإنسان يحقد فإنه سيعلك بتأويل وتعليل يجعلك مريضا، بل ويتعب نفسك ويضعف إيمانك، كأن يكون حاسدا لك فتقول: رأيت أني يزيد راتبي وتعلو رتبتي في العمل. يقول لك: أعوذ بالله. هذا الحاسد والحاقد يقول: أعوذ بالله من الشيطان، رأيت الرؤية هذه، افصل من العمل قبل ما يفصلوك، راح تنفصل ترى من العمل، افصل قبل ما يفصلوك. حاقد حاسد، ما هو ذو ود ولا ذو رأي، رأي عنده رأي سبحان الله ما أدري كيف، حتى لو كان صاحب تدين، لكن إن كان مجرب عليها الرأي الفاسد فإنه سيوصلك إلى سلوك كاسد. رواه الترمذي وأبو داود، الخصلتان الأوليان رواهما الحاكم، والخصلتان الأخريان رواهما الترمذي وأبو داود، أبو داود والترمذي، هؤلاء أربعة نقص عليهم رؤانا. كثرت الرؤى في هذا الزمان كثرة كاثرة، مثل كثرة العلاج ومس الجن والسحر والعين. قرابة نصف من يتصلون يسألون: تعبي الرؤى، تعبي الرؤى، تعبي الرؤى. فتحت مكاتب فارهة لتعبير الرؤى، كالمكاتب لإخراج الجن وعلاج العلاج بالرقى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه لهذا، انتبه لهذا. وأنا إن لم يتنبه الإنسان لمثل هذه الظاهرة التي ليست من السنة، وهي الاصطفاف طوابير على المعبرين وغيرهم، هذه ظاهرة ليست حميدة وليست رشيدة. وأنتم ما نسيتم عام 1400، لمن أدرك هذا العام، عام حادثة الحرم، دخلوا حادثة في الحرم، ها، دخل الإخوان في الحرم يحملون، محملين في 7 أو 10 جنائز رشاشات كلاشينكوف وبنادق، ها، وضعوها، وضعوا القطن عليها وحملوها في جنائز وأدخلوها الحرم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصعدوا على المنابر وقتل من قتل، وكانت فتنة الحرم وفتنة المهدي محمد بن عبد الله القحطاني وجهيمان. إيش اللي جرأهم على هذا؟ أكثر من 30 رؤيا، وأنا أقول حلم، رآها الصغار والكبار، ترى محمد بن عبد الله الماء القحطاني، ترى هو المهدي، هو المهدي، هو المهدي، هو المهدي، أكثر من 30 حلم، وهم كانوا يقولون رؤيا، رأوها، قالوا هذا هو، أقنى الأنف، أجل الجبهة، واسع الجبهة، نعم، يصلحه الله في ليلة، قال سبحان الله العلي العظيم، هذا حفظ القرآن، كان يحفظ القرآن في الصباح ويقوم به في المساء، 30 يوم بثلاثين جزء، ورجل متمسك بالسنة شديد قوي، وقتل المهدي المزعوم، وأري جهيمان عفى الله عن الجميع صورته، قال ما يقتل المهدي حتى يخسف بجيش يخالف هذا الجيش، جيش المهدي عند الكعبة، قالوا هذا المهدي، تعال شوفوا، قال أستغفر الله، فتنة فتنة أستغفر الله منها. الشاهد أن الإنسان إذا اعتمد على المنامات بالمنامات، وإذا اعتمد على الكرامات بالكرامات، فإذا رأى الإنسان، إنسان يرى رؤيا أن زوجته تضحك في وسط السوق، يصبح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ويلتفت يجد زوجته نائمة، قال إيه والله ما وراك الخير، ما وراك الخير، نائمة، وش اللي شفته يا ولد الحلال؟ أنت شفت كابوس، شفت كابوس على إثر كبسة نسفت فيها نصف التيس ما شاء الله، لأنه بعض الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده جلد، وأنا أتعجب من هؤلاء، يقولون تيس، أنتم الحضران تأكلون التيس تجتمعون عليه 6 و7 و10، نحن نجتمع عليه 2 ولا 3 ننسف ونسف، وفي الليل يأتيه الشيطان بكابوس، ها، يقوم يجد للرؤية ما يجد إلا أبناؤه ويطيح فيهم ضرب، وزوجته تقول اذهب لأهلك، أنا رأيتك تضحكين وتبتسمين وأنت بفستان العرس والفرح في وسط الشارع، يا أخي كابوس كابوس كابوس، ما هو صحيح. ولذلك كثرت الرؤى، هل هو استدراج من الشيطان؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطن نفسك واحمل الرؤيا على أحسن المحامل، فإن كان كابوس أو حلم مزعج قم واتجع على الجنب الثاني وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانفث ثلاثا مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ما يضرك، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبب إليه أيضا ثانيا الخلاء، العزلة، فكان يخلو بغار حراء شهرا يتزود، وهو التزود التحنث، وهو التزود الليالي ذوات العدد. وحبب إليه كما قالت عائشة في صحيح البخاري، حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد. غار مظلم ما في أنوار، لكن هذه الظلمة ولا ظلمة الشرك ولا ظلمة الجاهلية ولا ظلمة عبادة غير الله. هنا يتحرر الإنسان بمناجاة الرحيم الرحمن، يذكر ربه، يصلي لله عز في علاه، يناجي الخالق، انشراح صدر من الله له، لأنه يجهزه لأمر عظيم. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وهذا فيه عظة وعبرة، أن أي ناشد لإصلاح أهله، زوجته، أبنائه، بني عمومته، قرابته، قبيلته، إمام في المسجد لحيه، عليه أولا أن يبدأ بنفسه، يخلو مع ربه مع خالقه، يناجي الله، يطرح بين يديه، يقول يا رب يا رب يا رب، 30 سنة لا الزوجة تستجيب للصلاة ولا الأبناء يصلون ولا الفضيلة ولا ينشدون الفضيلة، يا رب 20 سنة، يا رب 30 سنة، أنت كيف إيش تفعل أنت وإيش تفعل في بيتك؟ شوف الوسيلة اللي الله عز وجل علمنا إياها، وأصلح لي في ذريتي إني أنا مقصر، أنا مهمل، أنا غير ملتزم، أنا مدخن، أنا عندي خرافات، أنا عندي انحرافات، أنا عندي خطايا، يا ربي أصلح لي في ذريتي. إيش وسيلتي؟ وسيلتي إليك في إصلاح ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا عيال انتبهوا من المواقع الخبيثة. أنت في آخر الليل إيش تفعل؟ ها؟ وإيش تفعل في آخر الليل؟ يا عيال غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وأنت مع السكرتيرة في العمل، إن كان في سكرتيرة، ولا مع الممرضة في المستشفى، ولا مع المضيفة، وإيش تفعل؟ أنت في الإجازة الصيفية تسافر فين؟ وين تسافر؟ وإيش تفعلون؟ ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسى يا أخي الحبيب، أصلح لي في ذريتي من أعظم ما أتوسل به إليك يا رب في هذا الإصلاح، صلاح نفسي أنا أنا أنا. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. مرت المرأة الممرضة، فين رقم 109؟ أين رقم 109؟ وأنت غض، يجي ابنك بعدك نفس القضية نفس الحكاية، أين وين رقم 109؟ لكن تقول سيستر، ماي سيستر، وتكون قد تكون نصرانية، فين رقم 109؟ تقول لك هنا رقم 109، هنا 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 رقم 109، مو هنا. أنت 5 دقائق ومعاك عيال كبار، إيش تتوقع؟ يدخلون بنفس النفس ونفس الانحراف، ينظرون في وجوه هؤلاء النسوة، هذه الوجوه السافرة. لا أقول جرب، أقول اعمل. القدوة 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 الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، هو قدوتنا الأول صلى الله عليه وآله وسلم. يختلي، يناجي، يذكر. رب قائل يقول لا، طيب هذا إذن أنت تقر ما فعله ويفعله أقوام من المسلمين، يتركون الجمع والجماعات ولا يخالطون العلماء ولا مجالس العلم، ويخرجون في الفلوات بأيام وآماد معدودة محدودة. فإذا قلت لهم: ليش يا إخواننا تتركوا الجمع والجماعات؟ من ترك 3 جمع طبع الله على قلبه. قالوا: لا، أبو حامد الغزالي، قدوتنا أبو حامد الغزالي رحمه الله وعفى عنه، كان يحضر مجلسه 70 من العلماء الكبار، 70 عمامة، فجأة ترك هذه المجالس ولبس ثوبا مرقعا وأخذ إداوة وعصا ورؤيا يهيم في الفلوات ويتجول في الصحاري. فقيل له: يا أبا حامد، أما كان أفضل لك 70 عالما يحضرون وألوف من الناس يجتمعون ويزدحمون؟ فقال قولته المشهورة: لما طلعت شمس السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول في معرج الوصول، تركتها وليلى وسعدى بمنزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا دقيقا، فلما لم أجد لغزلي نساجا كسرت أو كسرت مغزلي. ما هو صحيح، خطأ، على خلاف سنة رسول الله. تقول: كان يتحنث يخلو يخلو يخلو، هذا انشراح صدر من رسول الله. والآن ما في مثل هذا، أن يخلو أحدنا في غار من الغيران بجوار جدة في جبل من الجبال، يروح يجلس شهر هناك ويقول: أنا أقتدي بالرسول. لا 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 لا، هذا يا أخي هذا خاص برسول الله، لكن في عزلة نسبية، عزلة نسبية في العمل. أصدقاء سوء، أناس ما يخافون الله، بعضهم تاركين للصلاة، اعتزلهم. العمل الضروري، الكلام الضروري، أما ما عدا ذلك فما في خرجة، كل ليلة الجمعة خرجة ودخلة، وأنت تعلم تماما أنهم تاركون للصلاة وأنهم مجاهرون بالمعاصي. ها، ومع هذا تقول: رفقاء، ما في عندنا رفقاء. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني 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 عن الذكر بعد إذ جاءني. حتى لو كان متدين وعنده أفكار متطرفة، انتبه من هذه الأفكار، راجعه 3 مرات، قل له: ترى هذا تطرف، هذا تنطع، ما أفاد معه. مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، لا تجلس معه، لا تجلس معه، صاحب جفاء ولا صاحب تنطع وغلو، فإنه سيشهد عليك يوم القيامة بين يدي الله عز في علاه. إذن متى نعتزل؟ نعتزل عند المعصية، وعند وقوع المعصية، وعند تفشي المعاصي والفجور. متى نجتمع؟ نجتمع في بيوت الله، نجتمع على مناسبة، نجتمع على زواج ونكاح، انتبه لهذا. ولذلك ذكرت لكم نصا من قبل رواه الخطابي في كتاب العزلة، أن عبد الله بن عمر كان معتزلا لمعسكر الحجاج، أبدا ما يشارك الحجاج، سفاح ظالم، سفاك للدماء، أبدا ما يشهد له، معتزل بيته، مغلق بابه. لكن إذا سمع الأذان من معسكر الحجاج ذهب، صلى معهم وجاء إلى البيت، فلاموه، قالوا له: تصلي مع الحجاج وهو سفاك سفاح؟ قال: إذا دعونا إلى الله أجبناهم، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم. هذا المبدأ أثري، هذا المبدأ مبدأ فيه ما يوصلنا إن شاء الله إلى بر السلامة والأمان والنجاة. من دعانا إلى الله أجبناه، ومن دعانا إلى الشيطان تركناه. في رتبة ثالثة، نعم في رتبة ثالثة، انتبه لهذا العصر المتغير والمتلون الذي أخذ النفاق فيه ألوانا وأشكالا. قد يدعى الإنسان إلى الخير والبر ليستدرج إلى طريق منحرف. يا أبو عبد الله شاركنا، نريد أن نبني مسجدا، وفي النهاية التبرعات ما أدري فين تروح، وفي النهاية هذا ما أدري فين يروح، هذا في بطن من؟ أي اشتراكي وأي علماني تذهب إليه هذه التبرعات؟ انتبه لهذا. بعض المرات يقول لك يا أخي نحن ما نريد منك عمل ولا تجينا أبدا جزاك الله خير، نريد منك التوقيع بس، في آخر الشهر نجيب لك معروض من الأعضاء الدكتور فلان بن فلان. أبدا ما تريدون شيء ثاني؟ أبدا ما نريد ولا شيء، فقط توقيعك. وبعد هذا وراء الأكمة ما وراءها، أو كما يقال وراء الكواليس ما وراءه، ها يلعبون ويعبثون ومناهج مبتدعة ومخترعة، وفي آخر الشهر يجيك إيش المعروض من الأعضاء الفضلاء فلان. هذا لا يحل ولا يجوز المشاركة، ولعل هذا قسم ثالث أرجو أن تتنبه له، قسم ثالث أرجو أن نتنبه له في هذا العصر المتلون. وبينما رسول الله يذكر الله ويصلي في غار حراء، إذا بجبريل ينزل عليه عليه السلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح البخاري، في أول صحيح البخاري في باب بدء الوحي، فأخذني فغطني، يعني ضمه ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، الجهد أو الجهد كلاهما صواب، مبلغه، ثم أرسلني تركه، ثم قال اقرأ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، ما أنا بقارئ، عناد، يعني أنا أقرأ لكن الآن ما أقرأ، لا، ما يفهم هذا النص على هذا. ما أنا بقارئ أي أنا رجل أمي ما أعرف أقرأ، أن أقرأ، فماذا تريدني أن أقرأ؟ أخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد مبلغه، ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة. ثم أخذني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما تقرأ بقوتك ولا بحولك ولا بطولك، ولكن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فرجع رسول شيء يعني ما هو عادي، مخيف، الواحد لو رأى ظلاما. نعم، كم من البيوت هجرت لوجود شيء غير عادي، لوجود شيء غير عادي في البيت، ظلمة، نور، حركة غير طبيعية، يرجع الإنسان إلى بيته، مو يرجف فؤاده، كله يرتجف، ترتجف أوصاله. فرجع رسول الله يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة، فقص عليها خبر ما رأى. وهذا والله عجيب، والإنسان يعجب، يعجب من سرعة الجواب من خديجة رضي الله عنها، أم يعجب من حسن التصرف، أم يعجب من الرزانة، أم يعجب من الحكمة. هي خديجة رضي الله عنها من أكمل الناس، ولا يرضى الله تبارك وتعالى لنبيه ومصطفى إلا الكمل من الرجال، بدءا من خديجة رضي الله عنها. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، شيء ما هو عادي، أقل شيء يعني لو كان من النسوة العاديات لقالت أعوذ بالله شيطان، أعوذ بالله شيطان، جاك شيطان، شيطان. مثل امرأة تتحدث مع بعض النسوة تقول ألحقوا زوجي، أدركوه، أصابه جنون. هذا موجود في جارة من الجيران، مرة من المرات قالت أدركوا زوجي أصابه جنون، فسألوها خير إن شاء الله إيش فيه، قالت كل ليلة يقوم الثلث الأخير ويترك الفراش ويتركني ويقوم ويبكي، جاءه جنون، جاءه مس من الجنون. سبحان الله، الإنسان يبكي يقول سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لكن هذا فيه عظة وعبرة، أن من لم يتزوج ليبحث عن صاحبة الدين والخلق، ولا حرج الجمال، وإن تزوج عليه أن يصلح، وأن يدعو الله عز وجل أن يبارك وأن يصلح. تقول مسه، لكن خديجة رضي الله عنها قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ثم لخصت له حياته من صدق وعفاف وأمانة وصلة وبر وتقواها، لخصتها في 5 كلمات، إنك لتصل الرحم، ما يخزيك الله أبدا، لماذا؟ إنك لتصل الرحم، وتقري بفتح التاء وتقري الضيف، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم، تكسب أو تكسب بالضم، هنا يجوز لك الوجهان بالضم أو بالفتح، تكسب المعدوم يعني تكسب غيرك، تكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. تحمل الكل يعني العاجز الضعيف، العاجز الضعيف كالناس، صاحب دين، ها صاحب سيول كذا، ما يدعو ما يدعى إلى خير من باب من أبواب الخير إلا يلبي أبدا. ولنحاسب أنفسنا في الدعوة إلى أبواب الخير. شوف الريال كيف نحاسب على الريال عندما يجينا الكناس كل يوم عند الباب عند باب بيتنا، اليوم يجينا وبكرة يجينا نعطيه ريال، ها والريال القديم بعد بكرة يقول أعوذ بالله هذا يبغى ينهبني، هذا يبغى ينهبني. مر في مواقف الحرم، مواقف الحرم عندنا أقرب من مواقف بلادنا، مواقف السوق، سوق المسجد النبوي، كان يأخذ ريال على الساعة، صار يأخذ ريالين على الساعة. من العجب العجاب أن مرة من المرات وأنا خارج في صلاة العشاء أو الظهر في سيارة لكزس من أفخم السيارات ما شاء الله، جديدة جديدة جدا قبلي، فجاء مسكين الحارس يقول له ريالين، قال يا مفترين يا مفترين يا طماعين، ريالان راكب لكزس يا أخوان يمكن ما شاء الله قيمتها 150 ألف وحاطت حره كله، وأخرنا دقيقتين أو 3 دقائق في ريال ولا ريالين، في النهاية أخذ الريال ورماه عليه ومشى. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. من مثل هذه النفوس، إنا لله وإنا إليه، ما ترددنا في لكزس ولا في جمس ولا في 200 ولا 300 ولا 2 مليون. وبعدين طاحت السقيفة على رأس الضعيفة والحارس مسكين، ها نفاوضه في ريال وريالين وما له ذنب، لو قلنا أن تحويل ريال إلى ريالين ذنب. وعندما نقيس أنفسنا بمواقف المسجد المكي الحرم المكي ندرك فوائد مواقف المسجد النبوي وأنها نعمة كبيرة. تصلي الجمعة وسيارتك في ظل ظليل وأمان وتدفع 4 ريالات وتخرج، لله الحمد والمنة. وحتى تثبت خديجة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر، أخذت بيده إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وهو ابن عمها حقيقة وليس مجازا، لأنها خديجة بنت خويلد ابن أسد وهو ورقة ابن نوفل ابن أسد، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، فهو على اطلاع بأخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت له ابن عم اسمع من ابن أخيك ما يقول، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى من الوحي. فقال ورقة بن نوفل رحمه الله هذا الناموس، والناموس هو صاحب سر الخير كما أن الجاسوس هو صاحب سر الشر، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني فيها جذعا أي شابا قويا. ويستدل بعض العلماء بهذا النص على أن الإنسان له أن يتمنى المستحيل ليكون على خير في وقت من الأوقات، لأن رجوع الإنسان إلى الشباب أمر مستحيل، لكن ورقة لشدة سعادته وفرحه وابتهاجه برسول الله وما رآه صلى الله عليه وآله وسلم تمنى هذا المستحيل، قال ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. لاحظ، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. هنا موقف لرسول الله، قال أو مخرجيهم، ما هم يقولون صادق وأمين وحكموني وظهرت بعض الإرهاصات والعلامات التي تدل على نبوتي، أو مخرجيهم. فقال ورقة رحمه الله لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أعيد، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. حتى لا تستوحش بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين ما دمت متعلقا برب العالمين. إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لأن بعض الناس ما دام الأمر يمشي مستقيما وسليما يقول الحمد لله أنا قلبي مرتاح للتدين، ها، وقلبي مرتاح للتوبة التي تبتها بدءا من هذا العام وبدءا من هذه اللحظات، الحمد لله قلبي مرتاح. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا سيما إذا كان من آذاه يحمل شعار السنة في ظاهر الأمر لكن مو رسول الله. انتبه لهذا، ليس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قاله لي قبل ليلتين أو ثلاثة ليالي، يقول يا أخي عندنا في إحدى الجامعات رجل أمريكي يقول نصراني عنده 3 شهادات دكتوراه ونفع الله به في اللغة الإنجليزية خلق، يقول وبعض الناس يزدروه ازدراء ويتعاملون معه معاملة عجيبة، يدخل في المكان يقول اخرج 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 من هذا المكان، يريد أن يصرف شيء يتعاملون معه بقهر لا سيما مع الحوادث هذه. وهذا على مذهب العوام، تارك من جارك، هذا ما يصلح يا أخواني. هذا مو بعيد عن الإسلام، دائما يسأل عن الإسلام، دائما يسأل عن المسلمين، لكن الحركات الأخيرة مع الحوادث والوقائع التي جعلت لا سيما بعض الشباب المتدين يعاملونه بازدراء، ما أن يقال أمريكي حتى يعني يوشك أن يقول خرج من هنا قبل ما أخرج أفصل رقبته عن جسده. هذا التعامل قد يرده إلى بلاده وهو أشد نكاية، لأنه يعرف من أسرارنا ما لا يعرفه الأمريكيون غيره. فقلت له تلطف معه وحاول أن تهديه الهدايا بنية لعل الله عز وجل أن يرده إلى الإسلام، وقد يتحول إلى أحد دعاة الإسلام الكبار. هذه البشارات من ورقة حرية أن تترجم لأولئك الكتابيين ويبين لهم أن ورقة ابن نوفل كما الأمر في بحيرة الراهب قد ذكروا نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول الأخبار بنبوة نبينا والبشارة به تواترت في كتب أهل الكتاب. يقول ابن تيمية أخبار نبوة نبينا والبشارات بنبوته تواترت في كتب أهل الكتاب. فمن ذلك ما جاء في الإصحاح 41 من إنجيل برنابا لما أدخل الله آدم في الجنة، نظر فوق أحد أبواب الجنة فوجد مكتوبا على الباب لا إله إلا الله محمد رسول الله. في إنجيل برنابا الذي يقرأه النصارى اليوم، لكن يحتاجون ترى إلى دعوة، يحتاجون إلى دعوة صادقة مخلصة، إن شاء الله يسلمون وسيتحول العالم بإسلامهم. قال التلاميذ لعيسى عليه الصلاة والسلام من هذا يا يسوع، هذا في إنجيل برنابا، من هذا الذي أخبرتنا أنه يأتي إلى العالم وبشرتنا به؟ فقال يسوع بطمأنينة قلب هو محمد رسول الله. وفي إنجيل لوقا الذي يقرأه النصارى، في إنجيل لوقا الحمد لله في عليائه وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد، وللناس أحمد، لكنهم يكابرون. وفي إنجيل يوحنا إذا ارتحل، يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إذا ارتحلت عنكم جاءكم الفرقليط. والفرقليط في لغتهم معناه الحماد أو أحمد، الحماد أو أحمد. ما في واحد من أهل الخير يرسل لهذا المشهور، ها، يرسل له عبر البريد الإلكتروني يبين له الإسلام، يحرك فيه العاطفة، وهو الآن يقول على رؤوس الخلائق وفي العالم، يقول: أنا سأتصرف مع العالم الإسلامي تصرف آخر، أنا بنفسي نشأت في بيت من بيوت المسلمين، أنا ابن حسين، ما أظن أن الإسلام عن أولئك ببعيد. فكما فتحنا باب عندما دعموا اليهود والصهاينة، قاتلهم الله أن يؤفكون، دعونا عليهم في وقت الحرب والشدة، الآن ندعوهم إلى الإسلام، ندعوهم إلى الإسلام، ونبين لهم أن هذا الإسلام هو الدين الخاتم، وأن هذه النصوص، اقرأوا الإنجيل، اقرأوا نصوص التوراة التي لم تعرف بين أيديكم، ترى هذا هو النبي الذي لا نبي بعده. أسلموا تسلموا، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا البريد كل واحد ما شاء الله فاتح له بريد إلكتروني، وإيش في هذا البريد؟ وإيش في هذا البريد؟ في دعوة، في نصيحة، في أمر بالمعروف، في نهي عن المنكر. حاول وجرب، والهدى هدى الله لا هدى البشر. ثم فتر الوحي، وأصل حديث فترة الوحي مخرج في صحيح البخاري: وفتر الوحي. وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى عن ابن عباس أن الوحي فتر قرابة 40 ليلة. يقول العلماء: وهذه الفترة بعد نزول جبريل على رسول الله فيها تربية من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لتتطلع نفسه ولتكون شغوفة إلى لقي الوحي، ثانية وليذهب عنه الروع، وليذهب عنه الفزع، وليذهب عنه الجزع والخوف الذي أصابه صلى الله عليه وآله وسلم، ولتكون نفسه أشد توقانا ورغبة في لقيا الوحي عليه السلام جبريل الذي جاءه وفجأه بغار حراء. ها هنا حادثة مشهورة جدا وتذكر في كتب السير، ذكرها البخاري ومسلم بلاغا عن الزهري، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتر الوحي كان رسول الله يصعد على رؤوس الجبال ويحاول الانتحار مرات ومرات. لكن هذا الحديث لا يصح ولا ينبغي أن يصح، أولا لأن رواة هذا الحديث من الأساطين كأبي إسحاق السبيعي ويونس والأوزاعي وغيرهم رووا هذا الحديث من غير لفظة الانتحار، ثانيا أن هذا الحديث من المراسيل، يعني المراسيل مرفوع تابع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراسيل من قسم الضعيف، لا سيما مراسيل الإمام الزهري مع أنه إمام، لكن مراسيل الإمام الزهري ضعيفة. ثالثا للنكارة، ولأن هذا يخالف العصمة، لا يمكن للنبي أن يفكر في الانتحار، الأسوياء والعقلاء لا يمكن أحدهم مهما اشتد البلاء ومهما اشتد الإيذاء لا يمكن أن يفكر بالانتحار. والله عدد من الرسائل في الأسبوع الماضي، عدد من الرسائل وصلني يا إخواننا ذكورا وإناثا، كل واحد منهم يقول: ترى كثر البلاء أريد أن أنتحر، كثر البلاء تريد أن تنتحر، يريد أن ينتحر. سبحان الله. طيب وبعد الانتحار إيش تظن أن الانتحار هذا يخرجك من الجحيم إلى الجنة؟ لا إله إلا الله، بل هو عذاب لا قبل لك به أيها المبتلى، كما ورد في صحيح مسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ما في تعارض، الخلود للمشركين والكافرين، هذا خرج لشدة الزجر والتنفير والترهيب من الانتحار ومن أن يقتل الإنسان نفسه. إيش يظن الإنسان؟ بعض الناس يقول خلاص أنا إذا انتحرت أرتاح واطمئن، مثل بعض الإخوة هداهم الله الذين في السراديب يقال لهم يا أخي يا أخي أنت مو تريد الجنة؟ ما تريد الجنة؟ تريد 70 الحور العين؟ أنت لا قبل لك الآن بزوجة ثانية. كلما قلت يا أم عبد الله أنا أريد زوجة ثانية قالت وديني بيت أهلي بسرعة بسرعة، اذهب بي إلى بيت أهلي. إن استشهدت في سبيل الله شفعت في 70 من أهل بيتك، زوجت أكثر من 72 حورية. انتبه لبعض وساوس الشيطان، يأتون لهذا الشاب مسكين الغض الطري يقولون له أنت ما تريد 70 حورية وتشفع في 70 من أهل بيتك؟ قال لي نعم. أفا والله شيء عجيب. قال متى تريد هذا؟ قال إن شاء الله. ألا إن نصر الله قريب؟ ألا إن نصر الله قريب؟ لعل الله عز وجل، لعل ولي أمرنا يقول يا خيل الله اركبي، يا دبابة تدفعي، يا راجمات توجهي إلى المسجد الأقصى للجهاد في سبيل الله. يقولون له هؤلاء الموسوسين هدانا الله المتنطعين، قالوا لا 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 لا, لا, لا هذا بعيد 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 بعيد، نحن نقرب لك أقرب من هذا. إيش نقرب لك؟ قال خذ الحزام هذا، حزام هذا حزام ناسف، أربطه في وسطك، بعد ساعتين إن شاء الله تصل إلى الجنة وفي ذلك تمام المنة. مسكين هذا الشاب الصغير، مسكين مسكين هذا الشاب الصغير، ما يفكر يقول ليش الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وليش الشيخ صالح الفوزان، وليش الشيخ ابن عثيمين، وليش العلماء الكبار ما ربط أحدهم هذا حزام في وسطه وراح للجنة وكان قدوة؟ ما يفكر، مسكين. فيقتلونه وقتلته أشد من قتلة المنتحر. نسأل الله أن يعفو عن الجميع وأن يتوب على من كان في فكره هذا. وبكل أسف هذا وقع من بعض من أنعم عليهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رجعوا مرة ثانية، سبحان الله، رجعت حليمة لعادتها القديمة، رجعنا في الهروب وفي السراديب وبين أظهرنا العلماء ونحن نصدع لله الحمد والمنة بالعقيدة وبالتوحيد وبالإيمان وبالسيرة وبالسنة في مساجدنا وفي طرقاتنا، وأهل المعاصي والفجور مخذولون. ما في واحد يقول عندي حفلة ساهرة ها يختلط فيها الرجال والنساء، مين يجرؤ هذا؟ في أحد يقول كذا؟ الليلة يا أخواننا في درة كذا ولا في ببغاء كذا، عندي الليلة حفلة ساهرة دعوت فيها 100 من الجامعيين والجامعيات، في أحد يجرؤ؟ في أحد يجرؤ يا أخوانا؟ في أحد يجرؤ يقول هذا؟ كل أهل الخير، بل كل السعودية، كل أهل الجزيرة العربية كلهم يصيحون يقولون لا ورب الكعبة، نحن أهل إيمان ونخوة وشهامة ورجولة. ولذلك لما قبضت الهيئة على الجامعيين والجامعيات، ويا للعار ويا للشنار ويا للفضيحة. البنات قلنا، وأنا أسوق هذا اللفظ ليتعظ رب البنات، قالت البنات في ذلك تلك الحفلة المشؤومة في إحدى الاستراحات، جاء بعض الجامعيين واستأجروا الاستراحة وجاء بعض الجامعيات، إيش قلنا لآبائهن وأمهاتهن؟ ما كذبنا، الكذب حرام. أقول ما كذبنا، الكذب حرام. قالوا والله يا أمي أنا الليلة عندي حفلة، في حفلة الليلة، حفلة مع جامعيات. ما كذبنا، كذب حرام، لكن في غفلة، في غفلة. الأب من يوم يسمع ابنته أو ابنه يقول أنا عندي حفلة يقول أبدا، عندك حفلة؟ ما شاء الله، طيب أنا أوصلك للحفلة. ما هو تروح مع السواق للحفلة وتجيك على قرب الفجر، إنا لله وإن مغفل مغفل، أنا أوصل للحفلة، أنا صاحب الشهامة والمروءة أوصل للحفلة، أوصل للزواج. ما هو على آخر الليل بعد ما تخرج المرأة وأنت ما شاء الله في سابع نومة تغط غطيطا، تخرج المرأة الساعة الثالثة أو الرابعة، الرجال يقول مع أول الليل عندما يذهب بزوجته يقول أنا انشرت التصريم بي في الجوال آتيك. قالت لا 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 ما تتعب نفسك يا أبو عبد الله، أنت نايم ورجال طيب ومسكين تعبان. لا لا أنا أرجع مع زميلاتي وصديقاتي، ما في رجوع على آخر الليل مع زميلاتي وصديقاتي، ما في كل واحد ما شاء الله متطوعون ومحتسبون ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عند قصور الأفراح طابور سرة للشباب ما شاء الله، كل واحد بيوصل حرمة الثاني وبنت الثاني على آخر الليل. يا ليل على آخر الليل يا ظلام، ها يبقى يوصل حرمتك وبناتك. إنا لله وإيش، وهذا ما شاء الله يغط غطيط وقد يكون يتفرج مسلسلات. يا أخي اذهب بنفسك إن كنت صاحب مروءة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة ديوث. قيل: يا رسول الله من الديوث؟ قال: الذي لا يغار على المحارم، لا يغار على محارمه، ابن عمها يدخل، ابن خالها يدخل، ها جارنا يدخل، زميلنا يدخل، ما وجدتم أحد في البيت ادخل وبات ليلة ليلتين. إياكم والدخول على النساء. فقصة الانتحار لا تصح عن رسول الله لهذه العلل الثلاثة. وقد كان رسول الله حين ينزل الوحي عليه حتى نعلم ما المعاناة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا نزل عليه الوحي يتعرق جسده، حتى قالت عائشة كما في صحيح البخاري: كان صلى الله عليه وآله وسلم حين نزول الوحي عليه يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، في اليوم الشديد البرد يتغير لونه صلى الله عليه وآله وسلم، يثقل جسده، كما روى أبو نعيم وصححه الألباني رحمه الله، كما روى أبو نعيم وصححه الألباني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فخذي فخذ رسول الله على فخذي، فثقل جسمه صلى الله عليه وآله وسلم حتى خشيت أن ترد فخذه فخذي. كان يأتي الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأمثال صلصلة الجرس، وهو أشده على رسول الله، كما في صحيح البخاري أيضا سئل رسول الله: كيف كان يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كان يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشد علي، فيفصم عني، يعني ينفصل عني، وقد وعيت عنه ما قال. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يأتيه جبريل عليه السلام بهيئة رجل. وفي النساء بإسناد صحيح من حديث أم سلمة أن جبريل عندما كان يتبدى لرسول الله على هيئة رجل كان يأتيه على هيئة دحية ابن خليفة الكلبي، وكان من أجمل الناس وجها، وكان من أجمل الناس وجها. وهذا فيه فائدة أن الإنسان إذا أراد أن يرسل رسولا لآخرين ينبغي أن يرسله بسيمة وصفة يتفاءل منها. أما طبيب أطفال يأتي بإنسان فيه غلظة وفيه ضخامة في الجسد، كما هو الحال في أحد المستوصفات في أحد الأحياء، جاءوا برجل أظن يلعب أثقال والله أعلم، أطفال، طبيب أطفال يرعب كأني به يحمل أثقال، ضخم الجثة كالمصارعين، يعني الكبير أول ما يدخل عليه سبحان الله يعني يشعر بخوف الإنسان، أصلا يشعر بخوف عندما يرى سماعة الطبيب والإبر ولا نعم، فكيف بالأطفال الصغار؟ وفعلا ما نجح، كلما دخل طفل عليه صرخ ومرض قبل المرض الذي جاء له من أجله. كان ينزل إذا تبدى لرسول الله بهيئته دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أحسن الناس وجها، كما في حديث أم سلمة عند النسائي رحمه الله. وكان مرات ينفث في روع، بضم الراء، ينفث في روع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى البغوي والحديث صحيح، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي، أي في نفسي، بضم الراء، إن روح القدس قد نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نداء نبعثه لذوي الدخل المحدود. وسم إن شئت ما يسميه بعض المستهزئين الساخرين ذوي الدخل المحدوف، فالبركة من الله عز في علاه. اللهم بارك لي لنا أجمعين في أموالنا مهما قلت، ومكافآتنا ورواتبنا مهما قلت. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينزل عليه جبريل عليه السلام يقول: من صور الوحي كان ينفث في روعي، ينفث في روعي، يعني يقذف الوحي في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يأتي الوحي على صورته 600 جناح قد ملأ ما بين الأفق أو ما بين السماء والأرض، كما في صحيح مسلم فيها الدعوة السرية. كم بقي على الإقامة يا أخواننا؟ ولا جاء وقت الإقامة؟ ها؟ جاء وقت الإقامة؟ طيب، لعلنا نتوقف رحمة بكم وبالإخوة، وإلا بقيت الدعوة السرية وفيها وقفات دعوية مهمة جدا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، من دعوة لا يستجاب لها. اللهم كما جمعتنا مع هذه الوجوه الطيبة في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى، واحشرني وإياهم مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أنت أكرم مسؤول، أنت خير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.